بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد خص نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن آتاه جوامع الكلم، فكان كلامه صلى الله عليه وآله وسلم على اختصاره يجمع من المعاني ما لا تحيط به المطولات ولا الكتب ولا المقالات. وكذلك في دعائه عليه الصلاة والسلام جمع الله عز وجل له من محاسن الدعاء وكمالاته ما لم يجمعه لأحد قبله، بالإضافة إلى ما أوحاه الله عز وجل إليه من أدعية النبيين والصالحين قبل ذلك، فجمعت أدعية الكتاب والسنة خير الدنيا والآخرة. ولذا كان الاقتصار على أدعية الكتاب والسنة أولى وأفضل عند عامة أهل العلم، بل بعض أهل العلم يرى أنه لا يشرع الزيادة على ذلك، وإن كان الصحيح أن الباب واسع، لكن أدعية الكتاب والسنة من أشمل هي أشمل ما ورد من الأدعية، وتغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها. وأما المكروه في الدعاء فهو التكلف، وتكلف السجر وغير ذلك، وكذلك الاعتداء. فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيوجد في أمته من يعتدون في الطهور والدعاء، فالاعتداء في الدعاء أن يدعو بما لم يشرع، كما أن يدعو بما لم يرد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وكذلك أن يدعو بما لا يصح له أن يدعو به، كأن يدعو ثواب النبيين ونحو ذلك مما يتجاوز به البعض الدعاء. ولقد سمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: إني أود أن أكون من المقربين ولا أود أن أكون من أصحاب اليمين، فقال: لكن ها هنا رجل يود أنه لو مات لم يبعث. وذلك لأن بعض الناس يظن أن بمجرد جريان اللسان بالدعاء قد تحقق له ما يريد، فهو ينتقي المنازل لنفسه فوق منازل المقربين، وهو لم يعمل بعملهم. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لإشفاقه ووجله كسائر الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتضرعين المنكسرين، يود أنه لو مات لم يبعث، خشية من الحساب وخوفا من سوء الموقف بين يدي الله عز وجل، لو خير أنه يبعث ولا يدري إلى أين يؤمر به، إلى الجنة أم إلى النار، أم أنه لا يبعث بحيث لا يكون هناك حساب ولا سؤال، لاختار أن لا يبعث. وإن كان هذا ليس حاصلا ولا ممكنا، ولكنه تعبير عن شدة الشفقة والوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. وما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه من الدعاء هو أجمع ما ينبغي أن يدعو به الداعي، خصوصا في شهر رمضان الذي هو شهر دعاء وتضرع وانكسار لله سبحانه وتعالى. ودعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم من أجمع الأدعية الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا طلب الهداية في المقام الأول، لأنه أعظم حاجة للإنسان، لأن به حياته الباقية. أما حياته الدنيا فإنها فانية لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون. أما الهداية فبها يحيا عند الله عز وجل في الدار الآخرة حياة أبدية مستقرة. والمطلب بالهداية مطلب يتكرر من المؤمن على الأقل 17 مرة كل يوم، ويحتاج إلى المزيد. فلذلك شرع في النفل وفي دعاء الوتر وفي غير ذلك طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. وأما طلب العافية ففيه الانكسار والتضرع لله عز وجل، لأن العبد إذا نظر إلى نفسه بعين القوة، ونظر إلى نفسه أنه قادر على التحمل والصبر، فإنه يدخله العجب والغرور والكبر والعياذ بالله. فأما من يسأل الله العافية فهو الذي لا يعرف كيف يتقلب قلبه، يعلم أن الله هو الذي يقلب القلوب والأبصار، ويعلم أن من الفتن ما يزيغ عندها الحليم، وما يضل عندها من كان على الحق قبل ذلك، فيخشى على نفسه من الفتن فيسأل الله العافية. وعافني في من عافيت، وسؤال الله العافية سؤال مشروع بالليل والنهار، ففي أذكار الصباح والمساء علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فتأمل كيف سأل العافية مرتين: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وتأمل كيف بدأ بسؤال العافية في الدين، فإنها العافية الحقيقية، كما قال في الدعاء الآخر: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالدين هو المقدم، وسؤال العافية فيه هو المطلوب الأول. وإن كان المطلوب كذلك سؤال العافية في الدنيا كذلك، لأن الإنسان قد يبتلى في دنياه بما يضر دينه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فربما أصابت الإنسان ضراء من المرض أو الفقر أو الحاجة أو المحنة تجعله يتضرر في دينه، بحيث يعجز عن أداء العبادة، بحيث لا يستطيع أن يتعبد لله سبحانه وتعالى كما يحب ربنا سبحانه، وكذلك قد تصيبه فتنة تضله. ولذا فإنه يسأل الله العافية في الدنيا رغبة كذلك في عافية الدين. ولكن لا تظنن أن العافية المطلوبة هي سلامة الأهل والأموال والأولاد فقط، فإن هذا ليس بالضرورة هو العافية، بل قد يكون من الفتنة، كما قال سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فربما كانت سلامة البدن سببا لدى الكثيرين في التكبر على الخلق والاعتداء عليهم ونسيان أنواع الآلام التي تنتظر الإنسان، وربما ظن أن هذا الأمر على الدوام يبقى، فيترتب على ذلك ما دخل صاحب الجنتين حين دخل جنته وهو ظالم لنفسه، فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، لأنه تتابع عليه الترف وتتابعت عليه العافية، فظن أن هذا هو الاستمرار الدائم، ولم يتخيل أنه يصيبه في بدنه أو ماله نوع من الألم ونوع من الامتحان، فلذلك تكبر وطغى ورأى نفسه استغنى. ولذلك كان البلاء عافية من جهات عديدة، فإنه يذكر الإنسان بما هو مقدم عليه من الموت وما قبله وما بعده من أنواع الآلام التي لا يعلمها إلا الله. ووجود الألم يذكر الإنسان بمدى رحمة الله سبحانه وتعالى بالعافية منه، ويشعره بخطر عذاب الله بالنار، فإن الله جعل النار تذكرة، كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فنار الدنيا تذكرة إذا أصابت طرفا من يدك تتألم، إذا أصابت طرفا من جلدك تتألم، وإذا نظرت إلى إنسان أصيب فاحترق علمت قدر الألم الفظيع الذي يتعرض له المحروق، وتعلم عذاب الحريق، فعند ذلك تخشى عقاب الله عز وجل، ولا يكون سماع آيات العذاب وآيات التذكير بالنار مجرد سماع كلمات تمر على الأذن دون أن يتأثر القلب، بل تتذكر وتتعظ بما تألمت. وكذلك إذا أصابك مرض في بدنك فأنت تعلم به حال المعذبين في قبورهم وحال المعذبين في آخرتهم، كيف يصيبهم أنواع الكرب الذي لا تحتمل معه الحياة، والذي من أجله يضحي الإنسان لو استطاع بملء الأرض ذهبا لو كان عنده، ولا يقبل منه عند الله عز وجل إذا مات على الكفر. ومع ورود الألم تذهب لذة الطعام ولذة الشراب ولذة الجنس، جميع اللذات مهما كان عند الإنسان من مال، وأصابه وجع في بطنه أو صداع في رأسه مزعج مقلق ليس الذي يصيبه يوميا، ولكن هناك من الألم ما يجعل كل اللذات عنده بلا معنى. ولذلك يدرك الإنسان سرعة فناء الدنيا وسرعة وقلة وفائها وقلة لذتها وأنها لا تبقى لأحد، فعند ذلك يكون ما ابتلي به في بدنه وما ابتلي به في ماله عافية في دينه لمن ذكره الله سبحانه ومن عليه ورزقه الصبر على هذا البلاء والاتعاظ لما يأتي عليه بعد ذلك. ولذلك نقول إن سؤال الله العافية لا يظنن إنسان أن معناه أنه لن يصب بشيء على الإطلاق في بدنه أو ماله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثر من سؤال العافية، وهو الذي قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وذلك لأن الابتلاء على قدر الدين عافية في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. وقد ابتلى الله الأنبياء بأنواع المحن، فهذا أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل يصيبه البلاء حتى يقول رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، سنوات طويلة من الآلام والمحنة، وهو في الحقيقة في عافية من جهة أخرى، في توفيق من الله عز وجل بالصبر. ولذلك نقول لا تعارض بين سؤال الله العافية الذي يحبه الله منك وبين أن تصاب بأنواع من الابتلاءات، فإن ذلك فيه عافية في الدين للمؤمن الصادق الصابر الخاشع لله سبحانه وتعالى المتضرع المنكسر. وعافني في من عافيت، وهو يتوسل إلى الله عز وجل بأنه قد عافى قبل ذلك أقواما من عباده الصالحين، فهو يريد أن يكون واحدا منهم، يتوسل إلى الله بإنعامه وفضله، كما توسل إلى الله عز وجل بأنه هدى من قبله فقال اللهم اهدني في من هديت، فهو يتوسل إلى الله بإنعامه بالعافية في الدين والدنيا على من سبقه من عباد الله الصالحين فيقول وعافني في من عافيت. والعافية الحقيقية هي أن يفوز الإنسان برضوان الله عز وجل مهما تقلبت به الدنيا بعد ذلك، فإن من أعطاه الله الدين وأعطاه الله سبحانه وتعالى القرب منه زال عنه كل كرب مهما كان ضيق الدنيا ومهما كان ألمها، بل ربما يزول الشعور بالألم بالكلية مع استحضار حكمة الله سبحانه وتعالى في البلية، ومع معرفة أن الله يحب عبده المؤمن فيجعل هذا البلاء والألم رفعا لدرجاته وعلوا لمنزلته، فيفرح به المؤمن أشد من فرح أهل العافية بعافيتهم في دنياهم وأبدانهم. وربما ود أهل العافية في الأبدان والأموال يوم القيامة لو قرضت جلودهم بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. ولقد كان بعض الصالحين حين يدخل في الصلاة لا يشعر بما حوله، كما روي أن عروة بن الزبير لما أصاب المرض إحدى رجليه وأخبره الأطباء أنه لابد من قطعها وأرادوا أن يسقوه مسكرا ليغيب عن الوعي حتى يتم قطع رجله، فأبى أن يشرب، ولكن قال انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها، فدخل في الصلاة فقطعوها وهو يصلي. وأصاب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو ساجد حجر من حجر المنجنيق الذي كان يرميه به الحجاج، وأحرق جزءا من ثيابه وهو ساجد لم ينفتل ولم يشعر ولم يتحرك. وكثير من الصالحين كان لا يشعر بما حوله في عبادته وصلاته ولو كان أمرا من حريق أو حدث هائل أو غير ذلك من الأمور المؤلمة، لأنه يشهد نعمة الله عز وجل عليه، وبالقرب من الله سبحانه وتعالى يزول الشعور بالألم إذا اكتمل ذلك. وإن عاد بعد حين ليتذكر الإنسان ما ذكرنا من خطر الآخرة وخطر عذاب الله سبحانه وتعالى. عرضت امرأة بنتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، فقالت فيما قالت من صفاتها أنها لم تشتكي قط، أنها لم تمرض قط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الإنسان الذي يترف في حياته كلها بلا ألم غالبا ما يظن أن هذا هو المعتاد على الدوام، فلا يستطيع الصبر حين تصيبه المصيبة، فيسأل المؤمن ربه العافية بأن يقربه منه، فهو النعيم الذي لا ينقطع، وهو قرة العين التي لا تزول. فحين تقول في دعائك الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، فإنما تقصد في المقام الأول القرب من الله عز وجل، فهو النعيم الذي لا يزول ولا ونعمة وقرة العين التي لا تنقطع. وبرد العيش بعد الموت إنما هو بالتوفيق في القبر لذكر الله سبحانه وتعالى وفتح أبواب الجنة له. ولقد كان من السلف من يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت. ثابت البناني كان يدعو بذلك، وثبت أن المؤمنين يصلون في قبورهم، كما ثبت أن موسى صلى الله عليه وسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره. وفي حديث منكر ونكير أنهما يأتيان المؤمن وقد مثلت له الشمس عند الغروب، فيقولان له فيجلسانه فيقول دعاني حتى أصلي، فيقولان له إنك ستفعل. والملكان لا يكذبان، ولكن أخبرنا عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول أمحمد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى. لذلك برد العيش بعد الموت، هناك عيش بعد الموت، وهو من العافية التي يسألها المؤمن، يسأل ربه سبحانه وتعالى العافية في من عافى بأن يرزقه برد العيش بعد الموت. ليس العيش هو هذه الحياة فقط، بل برد العيش بعد الموت أسعد بكثير من برد الحياة التي يعيش فيها المترفون. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. تولي الرب سبحانه وتعالى عباده أنواع، منها نوع عام هو عز وجل تولى خلق خلقه ورزقهم وإحياءهم وإماتتهم، وهذا المذكور في قوله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهو المولى الحق سبحانه وتعالى الذي هو يتولى جميع أمور عباده من خلق ورزق وإحياء وإماتة وضر ونفع. وأما المعنى الثاني من معاني الولاية فهو الولاية الخاصة لعباد الله المؤمنين، المذكور في قوله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهو يتولى المؤمنين بنصره وتأييده وحفظه ورعايته، فهو مولاهم بالحب والتقريب. ومعنى الولاية معنى القرب والنصرة، فالله عز وجل تولى عباده المؤمنين بأن يقربهم إليه وأن يصلح شأنهم كله وأن يوفقهم لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلهم من أوليائه الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله، الله الذي تولاهم، هم تولوه بالطاعة وهو تولاهم بالتوفيق والإعانة، وهو تولاهم بالحفظ والنصرة، وهو تولاهم بأن قربهم إليه أكثر مما تقربهم منه، كما في الحديث الصحيح القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهو عز وجل الذي وفقهم للقرب منه، فلما تقربوا إليه اقترب هو سبحانه وتعالى منهم أضعاف ما تقربوا إليه. وهذه الولاية معناها من معانيها العظيمة معنى القرب، وهي في الحقيقة هي سبب سعادة الإنسان في دنياه وأخراه. فعلى قدر ولايتك، على قدر قربك، على قدر توفيقك لعبادة الله عز وجل، على قدر ما وفقك الله لعبادته، على قدر ما تسعد. ولذا كان خاصة المؤمنين هم السابقون المقربون، قال عز وجل في نعيمهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فقبل أن يذكر في جنات النعيم ذكر أولئك المقربون. فالقرب أعظم نعيم يتصور على الإطلاق، وهو معنى الولاية الأساسي. فالولي هو الذي قربه الله عز وجل واقترب منه، أولئك المقربون. ذكر نعيمهم بالقرب قبل نعيمهم بالجنة، وهو متلازم، ولكن ليدلنا على فضيلة القرب ومنزلته. فمن قربه الله عز وجل فهذا الذي يسعد أعظم السعادة. والإنسان يمكن أن يقترب في الدنيا من الله عز وجل بروحه، ويوم القيامة يقترب إلى الله عز وجل بروحه وبدنه. وقرب القيامة قرب خاص، وخصوصا في الفردوس الأعلى الذي هو أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. لذلك كان أقرب إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم في الوسيلة: فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكون أنا هو. وأصل هذه الوسيلة القربة، فالقرب من الله عز وجل فهي أقرب منزلة إلى الله. سلوا لي الوسيلة، أي سلوا هذه المنزلة القريبة جدا التي هي أقرب المنازل، أقرب منازل العباد إلى الله سبحانه وتعالى، لا تنبغي إلا لعبد واحد يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو هذا العبد. فاللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. فالقرب من الله عز وجل هو أخص معاني الولاية. فتولني في من توليت، قربني في من قربتهم من عبادك، واجعلني من أوليائك الصالحين، وتولى أمري بالإصلاح، وتولى نصري وتوفيقي وإعانتي وتأييدي في من توليت من عبادك الصالحين. مننت على الكثيرين فمن علي بالولاية، ومن علي بالقرب والنصرة والتأييد. تنصرني على نفسي وعلى شيطاني وشهواتي، وعلى من عاداني من شياطين الإنس والجن. يسأل المؤمن ربه ذلك متوسلا إلى الله عز وجل بنعمته، ومتوسلا إلى الله بفضله، ومتوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يتولى من شاء من عباده. فأنت قبل أن تتقرب وفقت وقربت، اهتداؤك بين هدايتين من الله لك، هداك فاهتديت، فلما اهتديت زادك هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. توبتك ورجوعك إلى الله بين توبتين من الله عليك، تاب عليك فتبت، فلما تبت قبل توبتك، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقبل أن يتوبوا هو تاب عليهم، فهو الذي يمن عليك قبل أن تفعل. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووفقك لأعمال الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين؟ هو الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك إن صدقت بقدم الصدق في القدم. هو ابتدأ النعمة وهو يتمها، لذلك تسأله سبحانه أن يتولاك. لا تنظر إلى نفسك، لا تنظر إلى عملك، لا تنظر إلى جهدك، كل ذلك محض نعمة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأنت تخشى أن يضيع في سوء خاتمة، فتسأل الله الثبات والهداية والتوفيق وأن يتولاك حتى تخرج من الدنيا وهو راض عنك. وتولنا فيمن توليت، فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من تولاه الله سبحانه وتعالى يدافع عنه ويحفظه ويبارز من آذاه بالمحاربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، من عادى أحدا من أولياء الله فقد أعلمه الله بأنه له محارب، ومن له بحرب الله عز وجل بقوة. الله عز وجل يدافع عن أوليائه الصالحين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أفيظن الذي يحارب الله عز وجل أن يسبقه؟ إن الذي يحارب أولياء الله عز وجل يحارب الله. إن الذي يؤذي أولياء الله سبحانه وتعالى عرض نفسه لعقوبة الله وسخطه ومقته. قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان نوح في ما طلب المشركون من طرد أولياء الله الصالحين المؤمنين لأجل فقرهم، فقال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ فلو كان نبي الله الذي له مقامات الصبر والشكر والدعوة إلى الله والدعاء والتضرع وبذل الجهد السنين الطوال في مرضاة الله، لو آذى أولياء الله بأن طردهم ينتصر الله منه ولا يجد من يدفع عنه عقوبة الله. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، من ينصرني من الله إن طردتهم؟ فما ظنك بمن يؤذيهم أشد من الطرد؟ إذا كان من لو كان له أعمال نوح عليه السلام في الصلاح والتقوى، ثم طرد عباد الله الصالحين، ثم طرد أولياء الله عز وجل من مجلسه لمصلحة قد يظن أنها دينية، لمصلحة الدعوة، حتى يستجيب المشركون الكبار، لانتصر الله لهم وانتقم منه، ولما قبل أعماله تلك لأنه آذى أولياءه بالطرد. فاحذر عبد الله أن تؤذي أحدا من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الأولياء هم الذين تحت القباب، الله أعلم بمن تحت القباب، الله أعلم بحال من سبق، وكذلك أعلم بأحوال أهل الدنيا، ولكن لنا الظاهر. من كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله. احذر أن تؤذيه بغيبة أو نميمة أو أخذ حق أو ضرب أو شتم أو باعتداء على حق فضلا عما سوى ذلك من أنواع الأذى الذي يتأذى به المؤمنون، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن تولاه الله عز وجل فإنه يدافع عنه، والحياة في ظل ولاية الله عز وجل حياة سعيدة مهما كان من محنة وبلاء. وإنما تنال ولاية الله بكسب من العبد بعد توفيق الله عز وجل، وهذا بالإيمان ومواظبة على الفرائض ومواظبة على النوافل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حديث الولاية: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا طريق الولاية: الإيمان والتقوى، أداء الواجبات، المواظبة على النوافل. فعند ذلك تصل إلى درجة المحبوبية بعد أن تكون قد حققت درجة المحبة. فمن أحب الله عز وجل واقترب منه وواظب على ذلك أحبه الله وقربه واقترب سبحانه وتعالى هو عز وجل من عبده أكثر مما يتقرب إليه عبده. وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. البركة من الله عز وجل، كثرة الخير. قد يعطى الإنسان الكثير، لكن إذا لم يكن في العطاء بركة كان هذا العطاء في الحقيقة نقمة على صاحبه. قال عز وجل في المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. ونسأل الله العافية، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. يعطى الإنسان ليعذب، ويحرم إنسان ليثاب. يعطى إنسان مالا وولدا ليكون سببا لشقائه، لأنه حرم الإيمان، لأنه كان معه النفاق، لأنه كان معه الكفر والعياذ بالله. والكفار غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. أعطاهم الله في الدنيا ليعذبهم بها فيها وفي الآخرة عند السؤال. وأما المؤمن فقد يحرم من الدنيا، فإن الله عز وجل زوى الدنيا عن أوليائه الصالحين، أعطاهم منها القليل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على حصير يؤثر رماله عليه، أعواد الحصير مباشرة على جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم تؤثر على جنبه، ومشروبته ليس فيها إلا قربة قديمة معلقة، وشطر شعير ليس عنده أكثر من هذا صلى الله عليه وسلم. فيبكي عمر رضي الله تعالى عنه حين يراه، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل زوى الدنيا عن أوليائه، أعطاهم القليل الذي فيه البركة. ولذلك حين تسأل البركة لا تسأل الكثرة، وإنما تسأل كثرة الخير. لا يلزم أن يكون العطاء الكثير نعمة، إنما تريد البركة التي هي الخير الكثير من الله عز وجل. وبارك لي فيما أعطيت. ربما كان هذا القليل المبارك الذي يعين الله به على الطاعة أفضل بكثير من ما يلهي عن ذكر الله عز وجل. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ولو أن الإنسان استحضر أن الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق بين عباده، وأنه سبحانه وتعالى لم يعطي الدنيا لم يعطي الدنيا لعامة أوليائي، وإنما أعطاها لبعضهم لكي يسخروها في مرضاته عز وجل، لكن عامة أهل الجنة الفقراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يستشعر معنى وبارك لي فيما أعطيت، يريد ما يكفيه ويبارك الله له فيه فيكتفي به. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي بلا زيادة، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يشبع يوما ويجوع يوما، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد من رديء التمر ما يملأ به بطنه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، نسأل الله العافية، ومع ذلك كانت حياته كلها بركة ونورا وهدى للعالم كله، وتأثيره عليه الصلاة والسلام عبر الزمان والمكان لا يوجد مثيل له، سراج منير صلى الله عليه وسلم. لم يكن بكثرة الدنيا، ولم يكن بكثرة الطعام والمال، ولا بالجاه الرئاسي من سلطان دنيوي، وإنما أعطاه الله أعظم وأعلى مما أعطى الملوك والرؤساء صلى الله عليه وسلم، حين اختار أن يكون عبد الرسول دون أن يكون ملكا نبيا. فإن الله عز وجل أرسل له جبريل يخيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبد الرسول، فاستشار جبريل فأشار له أن تواضع، فاختار أن يكون عبد الرسول، فمات صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يتملك من الدنيا، مات وهو يرقع ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وآله وسلم. من منا من الفقراء اليوم يرقع ثوبه؟ ربما صارت مهنة خصف النعل مهنة مهجورة، من أصاب نعله شيء اشترى جديدا في الأعم الأغلب، نسأل الله العافية، ترقيع الثوب أصبح يأنف منه الفقراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه، وخلفاؤه الراشدون كانوا يرقعون ثيابهم. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. الوقاية مما من شر ما قضى الله عز وجل، لأن قضاء الله عز وجل نافذ، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء خلقه سبحانه وتعالى بقدر، ولكن أن توقى شر ما قضاه الله عز وجل، هذا هو الخير الذي يزول معه الشر. فأنت سألت البركة فيما أعطاك الله، فنظرت إلى أن الله أعطى، ونظرت أن الله الذي قضى، فنظرت في ذلك إلى أن الله هو المعطي المانع، وأن الله هو النافع الضار، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمر كله، يملك الضر والنفع والموت والحياة والنشور، وهو الذي يقدر المقادير بعلمه وحكمته. فما يصيبك ربما يكون في الظاهر شرا، إلا أن الله يقيك شره ويذهب عنك ضرره، فتنتفع بما قضاه عليك ولو كان في الظاهر مؤلما، ولو كان نقصا، ولو كان بلاء ومحنة، يجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالله سبحانه وتعالى بلطفه بعباده المؤمنين يبارك لهم في القليل، ويصرف عنهم شر ما ابتلاهم به مما يكرهون، فيقدر لهم الخير في دينهم ودنياهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. عباد الله، توشك أن تدخل عليكم خير ليالي السنة على الإطلاق، كل ليلة منها ليلة فاضلة عظيمة، بينها ليلة تتلألأ، هذه ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فعبادة ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، والتفاوت لا يعلمه إلا الله، الخيرية لا يعلمها إلا الله. فقد قال الله عن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا: والآخرة خير وأبقى، مع أن الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فخيرية ليلة القدر على ألف سنة، الله أعلم بقدر الخيرية، الله أعلم بقدر التفاضل بين عبادة ليلة القدر وعبادة ألف سنة. ولو كانت ألف سنة فقط تساويها لكفى بها 83 سنة من العبادة الخالصة المستمرة، ما من يتحقق له ذلك؟ فضل الله على أمة الإسلام. هذه الليلة وسط ليال كلها مزهرة متلألئة، ليالي العشر الأواخر من رمضان التي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أوتارها وأشفاعها، وإن كان رغب في الأوتار أكثر، لكن قد ثبت أنه رغب في الأشفاع أيضا. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها، أي ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، في آخر ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وهذه ليالي الأشفاع، 9 تبقى هي ليلة 22، و7 تبقى هي أول 7 الأواخر، ليلة 24. والصحيح أن ليلة القدر تنتقل بين هذه الليالي كلها، ولقد ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنزل القرآن 24 ليلة خلت من رمضان. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، ووقع ذلك في سنة في ليلة 21، وفي سنة أخرى أخبرهم بنفس الرؤيا وكانت ليلة 23، وحث على ليلة 27 حثا أكيدا، فأمرهم بقيام هذه الليلة. فالصحيح أن ليلة القدر تنتقل بين ليالي العشر، وكل ليلة من ليالي العشر فاضلة، فلا تغلبون على هذه الليالي، ومن استطاع أن يعتكف فهو أفضل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان، وأول هذه الليالي التي يعتكفها ليلة 21، فهو يدخل المسجد قبل غروب الشمس من يوم 20، ويخرج بعد اكتمال ليلة 30 أو رؤية الهلال إن رؤية قبل ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لاغتنام 10 الأواخر من رمضان، وأن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم أعز أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول السلام.